الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذه الشريعة المباركة قد جاءتنا بمعاني عظيمة ومقاصد جليلة تفسر لنا سماحة هذا الدين. ومن المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا القويم الطهارة، فقد رغبت الشريعة في الطهارة وحثت عليها، سواء في ذلك الطهارة المعنوية بأن نطهر قلوبنا من الأمراض كالحسد والحقد والغل، وكذلك جاءت الشريعة بالطهارة الحسية، فاعتنت بتطهير البدن وتنظيفه، ويدل على ذلك العديد من النصوص الشرعية التي جاءت ترغب في الطهارة، بل جعلت الطهارة عبادة نتقرب بها لله عز وجل. وهذه الطهارة على أنواع، منها طهارة الوضوء التي نغسل فيها أعضاء البدن الظاهرة، ومنها طهارة الاغتسال التي تكون لجميع البدن بحيث يعمم بالماء في جميع البدن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا في الوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا غسلا كاملا. ويقول الله عز وجل أيضا في المحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك جاءت الشريعة باجتناب النجاسات التي تكون في المآكل، كما في قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. رجس يعني نجس. وجاءت النصوص أيضا بتحريم عدد من أنواع الميتات لأنها نجسة تؤثر على البدن. كذلك جاءت الشريعة بمشروعية غسل النجاسات، فإذا وقع على الثياب أو على البدن أو على شيء من الأرض بعض النجاسات فإننا مأمورون بتطهيرها وتنظيفها. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بوله. هكذا أيضا جاءت الشريعة بمشروعية الاستنجاء والاستجمار من أجل تنظيف الخارج من السبيلين. وقد جاءت نصوص كثيرة ترغب في هذه الطهارات وتحث عليها وترتب الأجور العظيمة عليها. في بعض الأحاديث أن المتوضأ تخرج ذنوبه من أطراف أعضائه مع آخر قطر الماء، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بل إن الله عز وجل قد ذكر أن هذه الطهارات إنما جاءت من أجل رفع الحرج عن الأمة. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومثل هذا فيه دلالات عظيمة تدل على أن هذا الدين، دين الإسلام، دين كامل، ما من شيء إلا وقد دل عليه. ولذلك لما اعترض بعض غير المسلمين على بعض الصحابة فقال: إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني كيفية قضاء الحاجة. فقال الصحابي حذيفة: نعم. ثم ذكر عددا من الأحكام المتعلقة بذلك، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من موضوعات العلم. وقد جاءت الشريعة في هذا الباب باختيار أحسن المناهج وأكملها من أجل أن يكون الناس طاهرين على أكمل حالاتهم. ثم جاءت الشريعة في هذا الباب برفع المشقة والحرج عن الناس، بحيث إذا تعسر عليهم باب من أبواب الطهارات انتقلوا إلى غيره بدون أن يكون هناك مشقة عليهم ولا عسر. وهذا يدلك على سمو هذا الدين، دين الإسلام، حيث جعل الطهارة عبادة يتقرب بها لرب العزة والجلال. وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من النجاسات وتبين أن هذا الدين يأمر المؤمنين بإزالة النجاسات. يقول الله عز وجل وثيابك فطهر. انظر كيف كانت الطهارة جزءا من الدين. بعض المناهج قد ترغب في الطهارة لكنها لا تجعلها دينا ولا قربة ولا عبادة يتعبد بها المؤمنون إلى ربهم، ولذلك يخف الدافع النفسي والذاتي تجاه هذه الطهارات. وانظر إلى الآية الأخرى، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأمرهم في هذه الآية بالاغتسال، فأمرهم في هذه الآية بالاغتسال بعد الجنابة. وقد جاءت الشريعة بمشروعية الاغتسال في مواطن عديدة، كما جاءت بمشروعية الاغتسال عند اجتماع الناس في صلاة الجمعة، وعند اجتماع الناس في عرفة أو في الطواف بالبيت أو غير ذلك من أنواع الاجتماعات. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بتنظيف ما يخرج من البدن من الفضلات، فجاءت بجعل عدد من الأمور من خصال الفطرة مما فيه طهارة. ومن هنا جاء أن من خصال الفطرة تقليم الأظافر وحف الشوارب وتنظيف البراجم، وهي ما يكون بين الأصابع من أجل أن يكون نظيفا طاهرا. هكذا جاءت الشريعة بتطهير الفم بالسواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. وهكذا أيضا جاءت الشريعة بالترغيب في الابتعاد عن أنواع النجاسات، وسواء كانت هذه النجاسات في بدن الإنسان أو في غيره. وكذلك جاءت الشريعة بالأمر بالتنزه من الخارج من السبيلين. جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول، أن عامة عذاب القبر من البول. وهناك أمثلة كثيرة عديدة جاءت بها الشريعة من أجل تطهير مواقع الناس، جاءت بتطهير المساجد والترغيب في ذلك، حتى أن الرجل ليجد يوم القيامة في ميزان حسناته القذات يخرجها من المسجد. وجاءت الشريعة بأحكام وآداب متعلقة بالمآكل والمشارب من أجل أن تكون نظيفة تفيد البدن و ولا تلحق به أي نوع من أنواع الضرر. وجاءت الشريعة أيضا بأحكام فيما يتعلق بالملامسة، وجاءت بترتيب الوضوء في بعض هذه الملامسات إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة في باب التطهير والتنظيف. ولذلك فمما تميزت به هذه الشريعة المباركة عن غيرها من المناهج والمذاهب والنظريات والطرائق ما يتعلق بجعل الطهارة عبادة وقربة نتقرب بها لرب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبي وقلوبكم من كل سوء، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الطهارة والنقاء والصفاء، وأن يجعلنا ممن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كونهم يتوضؤون. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.